Buyursunuz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi. Umun ve lahis acelu ala alihi min asrafi ve nehtu ve nedar. Hadi kira fi Risaleti Şeyh Muhammed ibn Abdül Vahhab rahimahullah. Vacibuna fima amara Allahu bih. Vacibuna fima amara Allahu bih. Fadıl.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
الحمد لله. قال هنا الشيخ رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر، هذه نكرة فتشمل أي أمر، وأمر الله تعالى لك أيها الموفق قد يأتي من آية أو حديث، أو قد يأتي من قدر يقدره الله تعالى، والقدر يقدره الله تعالى ليرفع أولياءه وليخفض أعداءه. فمن الأوامر الشرعية قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا أمر موجود في القرآن وموجود في السنة كذلك إقامة الصلاة. من الأوامر القدرية: دخلت البيت فإذا الوالد والوالدة في مجلس قد أنسا به، وأنت عندك خبر مزعج لهما، ماذا تفعل؟ هل تنكد عليهم الجلسة بهذا الخبر، أو تحاول أن تشاركهما ما هما فيه من أنس؟ إذن هذا قدر الله تعالى، قد أمرك ببر الوالدين والإحسان إليهما، فهل هذا من الإحسان أن تقول والله مثلا ماتت زوجتي مثلا؟ فبالتالي على الإنسان أن ينظر في الأوامر القدرية، لأن الأحداث التي تحدث إنما يقدرها الله تعالى ليرفعك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا قدر، الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن كف يده ظهر إيمانه، ومن ولغى بالمعصية فباب التوبة مفتوح والعقوبة حاضرة، نسأل الله العافية. قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، يعني يجب على العبد سبع مراتب، يعني مرتبة كما رتبها الشيخ. طبعا هذا الترتيب لا يلزم أن يكون يعني ملتزما به، لكن هذا رأي الشيخ، فمن جاء بمرتبة ثامنة أو دمج اثنتين معهما أو قدم سادسة قبل ثالثة مثلا فإنه الأمر واسع في هذا. لكن حينما يفقط العالم الكلام يسهل على المتلقي أن يرتبه في ذهنه. الأولى العلم به. طيب العلم به كيف يعلم وهو لم يتعلم؟ إذا وجب عليه أن يتعلم، ثم سيأتي تفاصيل هذا بعد قليل. الثانية محبته، أن يحب الإنسان هذا الأمر الذي أمر به، ولا يتضجر. الثالثة العزم على الفعل، يكون عندك عزم على أن تفعل هذا الشيء، وإذا وجد العزم فليبشر العبد يكتب له أجر العازم. وأجر العازم فوق أجر من هم، فمن هم بحسنة كتبت له حسنة، ومن عزم على فعل تلك الحسنة كتبت له أضعاف هذه الحسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. الرابعة العمل، لما عزم انتقل إلى العمل. الخامسة كون العمل يقع على المشروع خالصا لله صوابا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه. العمل ما الذي يحبطه؟ الشرك، نسأل الله العافية. يحبطه أيضا العزم أو الإدلاء على الله، يحبطه المن إن كان شيئا قد بذل لأحد من المسلمين. السابعة الثبات عليه، اللهم ثبتنا، أن يثبت على هذا الأمر إلى أن يموت، هكذا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى، طبعا شيخنا هذه زيادة من المعتني نقرأها. قال المرتبة الأولى العلم به، إذا عرف الإنسان أن
يعني هذا اسم كلام الشيخ
فقط، هذه من باب التوضيح زاد. قال إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجاوز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
هذه المرتبة الأولى كما قال رحمه الله، الأولى العلم، فقال العلم وذكر أمثلة التوحيد والشرك والبيع والربا وأكل مال اليتيم إلى ما ذكره من الأمثلة رحمه الله. لماذا يعرض الإنسان عن طلب العلم في المسألة؟ لماذا يعرض الإنسان عن طلب العلم في المسألة؟ حرصه على العاجلة. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن هو علم لكنه ما اجتهد في معرفة تفاصيل هذه المعلومة. لماذا؟ لأنه إذا اتضحت التفاصيل وجب أن يكف عن بعض شهوته. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب لماذا وقع؟ لماذا غلبته شهوته؟ بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه هي الآفة التي جعلت الإنسان رغم بصيرته يرتكب الخطأ. لذلك أنا أحب من قرأ سورة القيامة أن لا يقف بل يقرأ حتى يصل إلى قوله تعالى فاقرة، لأن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ومع ذلك وقع في الخطأ، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم جاء الله تعالى بالموعظة، ماذا سيكون في الآخرة؟ وجوه يومئذ ناظرة لعملها، فهي يعني نتيجة العمل أصبحت الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله بعيني رأسها. وجوه يومئذ باسرة، أي بسبب العمل السيء أصبحت الوجوه باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة، نسأل الله العافية، فيقف يعني القارئ في الصلاة عند هذا ثم يكمل بعد ذلك ما شاء الله له أن يكمل. إذن أكثر الناس علم ولكنه أعرض ولم يسأل، لماذا؟ لما غلب على قلبه من الغفلة، فاحتاج إلى أن يذكر بآيات البعث التي مهما غفلت كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أنت غفلت وإذا ذكرت تحيد لكن سيأتيك الموت. لذلك من العجب أنك تأتي إلى الإنسان وإن كان من أهل التقوى وقد جاوز 90 من عمره فلا يحب أن تذكره بالموت ولو كان مريضا. لذلك ليس من السنة أن تأتي وتقول استعد للموت، لكن من السنة أن تعرض تعريضا وتنبه تنبيها وأن تفسح له في الأمل لعله يشفع ولو كان كبيرا في سنه. إذن الإنسان لا يحب أن يذكر بالموت، لكن أنت ذكر نفسك أكثر من ذكر هادم اللذات. فعلى الإنسان أن يسأل عن ما يريد أن يقوم به. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
الثانية محبته، محبة هذا الأمر، الله المستعان. من الصعب الإنسان أن يحكم مشاعره و تصرفات قلبه، لكن إذا جاهد هذا القلب لأن يحب ما أحب الله فما أعظم أجره. لذلك ما سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الناس إلا بعمل قلبه، فأبو بكر أسلم وعمره 37 وتوفي عمره 63، كم البقاء في الإسلام؟ 25 سنة تقريبا. عمر أسلم وعمره 27 توفي عمره 63، فعمره عمر في الإسلام 35 سنة، يعني أكثر ب10 سنوات، وفي الزمن الفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث الكثرة عمر أكثر سنوات في الإسلام من أبي بكر، فلماذا سبق أبو بكر؟ لما في قلبه من المحبة لأوامر الله والتعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها مسألة المحبة. سأضرب مثلا بطالب في فصل، فيدخل عليه عدد من المدرسين يحب بعضهم ويكره بعضهم وبعضهم لا يبالي به. فلو أن المدرس المحبوب كلف هذا الطالب بأمر تجد أن الطالب يقبل، لو كلف هذا المدرس الطالب بأن يأتي له مثلاً بشيء ثقيل وليس من الضروري أن يؤتى به، قال مثلا المدرس يحتاج مثلا إلى وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح مثلا وزنها 5 كيلو وموجودة في الدور الثالث فيحتاج إلى أن يصعد وينزل، يذهب وهو فرح أن هذا المدرس كلفه بأن يأتي له بهذه الوسيلة. بعد حصتين أو ثلاث، جاء المدرس الذي لا يحبه فقال: هل يمكن أن تأتي بمساحة من الفصل الثاني؟ هل سيستقبل الأمر كما استقبله في الأول؟ لا. إذن المحبة أيها الأخوة هي محبة الآمر قبل أن تكون محبة الأمر. فمن أحب الله هانت عليه الأوامر، أو بالأصح سهلت عليه، لهانت، لأن هانت قد يعطي معنى آخر، لكن سهلت عليه وتيسرت عليه فعلها. فينبغي الإنسان أن يراجع نفسه في هذا الأمر. طيب، هل فعلا نحن دائما نحب ما يأمرون الله به؟ ألسنا إذا صمنا جوعنا؟ فقد يقع في قلب الإنسان أنه ود لو أكل، لو أذن له. أليس إذا سهر الإنسان ثم سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يود أنه ما سمعه؟ هذا ليس محبطا للعمل، لكنه ينقص من ثمرته على قلب العبد، ينقص من ثمرته. أجره سيكون تاما، لكن ثمرته عليك ستكون أقلك. حاول أن تحب الله وأن تحب ما يأتي به الله لك. ومثال المعلم المحبوب والمعلم الغير محبوب يعني يقرب المسألة التي نريدها، ولله المثل الأعلى. فحاول أن تراجع نفسك في محبة الله تعالى ومحبة أوامره، فإنك ستجد الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنيا.
العزم أيها الأخوة هذا يعلمه الله تعالى، يعلمه الله في القلب. فالتوبة أمر إقلاع عن الذنب، وعزم على أن لا يعود إليه. فهل فعلا يتم بعض العصاة التوبة؟ الجواب لا. ما لك يا مسكين، أنت في المسجد قد أقلعت عن الذنب، أليس كذلك؟ لكنك عازم أن تعاوده. طيب اعزم الآن ألا تعاوده. طيب أنا سأعود إليه. هل تضمن أن تعيش حتى تخرج من المسجد؟ هل تضمن إذا خرجت من المسجد أن تتمكن منه؟ إذن أنت تخادع نفسك وتلقيها في المهالك. إذا جاءك الشيطان وقال ستعود، قل أضمن لي أن أعمر حتى أعود. فالشيطان يعني أوجد شرطا إبليسيا، وهو ضمان أن لا يعود. هذا الشرط إبليسي، ليس في الشريعة ما يدل على وجوده أصلا. إذن الله جل وعلا يطالبك أن تتوب، أي بأمرين: أن تقلع وتعزم صادقا ألا تعود. فإن عزمت صادقا ألا تعود فقد تمت توبتك ومحيت ذلتك. طيب، فأصبح أمامي أحد رجلين، موفق وأنتم كذلك كلكم جميعا إن شاء الله، ومخذول نسأل الله أن يبعده عنا. كلاهما يرتكب نفس الذنب. فالموفق قال: عزمت على ألا أعود. والمخذول عزم على أن يعود لأنه لا يضمن أن لا يعود. لكن طيب لماذا تعزم أن تعود؟ فمات على باب المسجد. الموفق لا يحاسب عن ذنبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والمخذول يحاسب على هذا الذنب، هل عاد؟ ما عاد، لكنه خرج عازما على أن يعود. طيب نعود إلى هذا المثال، ووصل كل منهما إلى بيته، ما مات على الباب المسجد لكنهما وصل إلى البيت. الموفق لما وصل إلى البيت غلبته نفسه فعاد، الموفق غلبته نفسه فعاد، والمخذول بحث عن وسيلة المعصية فلم يجدها، لأنه عازم على أن يعود. ثم مات، الموفق مات على المعصية، والمخذول مات وهو يبحث عن وسيلتها. الموفق يحاسب عن ذنب واحد، والمخذول يحاسب عن ذنب سابق وعزمه على الذنب اللاحق. إن تأمل، فعلى الإنسان أن يعزم على فعل الطاعات، على الإنسان أن يعزم على فعل الطاعات، وإذا عزم كتب له أجر عزيمته، إذا عزم كتب له أجر عزيمته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. هو هل قتله؟ لا، لكنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإنسان أن يعلم أن العزم يأتي بعد المحبة، فأحب حتى تعزم وتدرك الخير الكثير.
أحسن الله إليك.
وإليكم أحسن الله.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
هذا المرتبة الرابعة، العمل، لما علم أحب، ولما أحب عزم، فلما عزم قام بالعمل، وهنا يكتب له 10 حسنات فيبدأ بالعمل. لكن هل يصل إلى أن يقوم به أو يأتيه ما يصرفه؟ فإن علم الله تعالى أنه مستحق لإتاحة الفرصة للعمل اصطفاه ورفعه، وإن علم الله أنه غير مستحق صرفه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. نسأل الله العافية. فإن علم الله من قلب العبد الإعراض صرفه، وإن علم الله من قلب العبد الإقبال أعانه. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلا تظن أنك تعمل إلا أن الله قد اصطفاك. فإذا تذكرت أيها العبد أن الله قد اصطفاك، اصطفاك من بين أولئك الملايين الكفرة فجعلك من المسلمين، اصطفاك من بين الألوف من المبتدعة فجعلك من أهل السنة، اصطفاك من بين المئات من العصاة فجعلك من المطيعين، اصطفاك من بين العشرات من الغافلين فجعلك من الذاكرين. إذن اعمل، ويقول: فكل ميسر. قال رحمه: العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل، يعني بدأ العمل، وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. يترك العمل لأنه جاء ما يصرفه عنه، جاء ما يصرفه عن العمل، كما حصل معنا الآن، نسأل التوبة. فهذا قدر يبين لنا ضعف قلوبنا، وجزاك الله خير في هذا الدرس العملي. فلما جاء هذا صرفنا عما نحن فيه، وربما ندت فكرة كنت أريد أن أطرحها، لكن هكذا. إذن إذا قدر الله عليك فانصرفت نفسك عن العمل، فراجع المراتب الأولى: العلم، المحبة، العزم. راجع، كان العلم أقل أو المحبة أقل أو العزم أقل، فجاء العمل على واحدة قليلة فضعف. لكن لما كان عزمكم إن شاء الله صادقا لم تلتفتوا إلى هذا كثيرا، إنما التفات يعني فقط كأنه عتاب لأخينا ولا لوم عليك، فقد نفعتنا، جزاك الله خير. إذن العمل وانتبهوا لذلك، هذه يعني درس عملي جاء الله به، وهذا من فضل الله علينا أن تأتي المقادير التي تعظنا، فندرك مقدار ما نحن فيه من ضعف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا القدر الذي حصل، وهو أنه صوت الجوال يعني قد لا يفهم الغائبون، صوت الجوال يعني صرف أذهان الطلبة إلى صاحبه، هذا قدر قدره الله عليه، فعرف كل واحد منا أنه ضعيف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإن جاء ما يصرفك فبادر إلى قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعت ما تؤمر به فبادر إلى قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى أنه من السنة إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الخامسة: أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هذه مشكلة العمل، فيه آفتان: الإخلاص قد ينقص، فهذه آفة. السنة قد تنقص، فهذه آفة. فهنا الشيخ رحمه الله قال كثير أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا. اللهم استعان. التقى اثنان من الأئمة فتحدثا وتباكيا، نسيت الآن، هو سفيان وأخوه، المهم التقيا وتباكيا، كل واحد يذكر الثاني بآية أو حديث فيبكيان. فقال أحدهما: ما أظن أبرك علينا من هذا المجلس. هذا كلام يعني فيه نوع من الصواب، أنه أن ذكرتني بالله فبكيت، وشوقتني إلى الله وشوقتك إلى الله فبكيت، هذا يرجى فيه البركة. لكن الذي يحاسب نفسه قال: ما أظن شرا علينا من هذا المجلس. قال: كيف؟ قال: ألا تراني تجملت لك بأفضل ما أحفظ، وتجملت لي بأجمل ما تحفظ، فقال أحييتني أحياك الله. الإخلاص أيها الإخوة عزيز، ليس من السهل على العبد أن يكون مخلصا، لكن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، ويحرص على أعمال السر، يحرص على أعمال السر، لأن أعمال السر هي التي لا مجال أو لا حظ لنفسي فيها، من قيام الليل، صدقة، السر، عمل قلبي يكشف لك ضعف الإخلاص فيه في عملك، وهو النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. هل يقع في قلبك هذا؟ إن وجدته في قلبك فاحمد الله، وإن فقدته فجاهد نفسك أن تجده، خصوصا من كان بينك وبينه نوع من المنافسة على الدنيا. أي شخص بينك وبينه منافسة على الدنيا من الصعب أن تنصح له. لذلك تجد أن الطوائف المنحرفة كلها لا تنصح لولاة أمور المسلمين، لأن ولي الأمر يمنعها من بعض ما تشتهيه نفوسها أو يستأثر عليها بشيء من ما تشتهيه. فالنصح لكل مسلم أيها الإخوة هذا عمل قلبي، يدعيه من شاء، لكن بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل فعلا أنت تجد في قلبك النصح لكل مسلم حتى العاصي إذا كان من المسلمين فإنك تنصح له، حتى من أخطأ من أقرانك من العلماء، أخطأ فوقع فيك وقال فلان فيه وأسقطك من عيون الناس، كيف تنصح له؟ انصح له، لأنه إنما أسقطك هو نصيحة لله ولرسوله في نظره ولك أنت، فأنت تنصح له وتقول اللهم اهده إلى الحق، اللهم اهده إلى الحق وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إذا حاول أن تكون ناصحا، وكما قلت لك من السهل عليك أن تنصح لمسلم يبعد عنك 1000 ميل تسمع به، والله فتحت قناة مكة فوجدت مسلم يطوف بالكعبة فأحببت له ما تحب لنفسك، لا تعرفه ولا، لكن هكذا أحببت له، هذا من السهل أن تفعله. لكن أخاك الشقيق الذي استأثر عليك ببعض تركة أحد الوالدين من الصعب أن تنصح له، لأنه بينك وبينه منافس على شيء من الدنيا، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه في هذا الأمر. إذن من عمل قد لا يقع العمل خالصا، ومن لم يعمله خالصا فعمله مردود، قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قال فإن وقع خالصا هو مخلص لله لم يقع صوابا، كما هي حال أهل البدع. انظر الآن إلى طوائف الإرهاب التي ولن بها في العصور المتأخرة، وهم منذ عهد عثمان قد وجدوا لا شك في إخلاصهم، أحدهم يقتل نفسه. نعم لو أنه حاسبها محاسبة دقيقة وجد أنه غير مخلص، كما قال الحسن أرأيت أنه هل منعك شيئا من الطاعة؟ قال لا، إذن أنت لما وجدت واستأثر عليك شيء من الدنيا غضبت لهذه الدنيا. لكن نحن نتنازل معهم ونقول أنتم مخلصون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته، لكن هل عملهم كان صوابا؟ لا. إذن قد يأتي العمل خالصا لكنه لا يكون صوابا، فالإنسان أن يحذر وأن لا يغريه الإخلاص فيغفل عن الصواب، لأن الإخلاص قد يغريك فتقول أنا ما أردت إلا الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه كم مريد إلا الخير لم يصبه. إذن على الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر أن يكون العمل صوابا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
السادسة ذكرها الشيخ رحمه الله التحذير من فعل ما يحبطه، وقد أشرت في مقدمة الكلام أنه مما يحبط العمل العجب أو الإدلاء على الله أو المن على عباد الله، كذلك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نعم قد مات، لكن سمعت سنة تردعك عن ما تشتهيه نفسك ورفعت الصوت وتقول لمن يحاول أن يذكرك أسكت، هنا يحبط عملك. فالإنسان أن يتفطن لهذا الأمر، فمحبطات العمل الشرك والمن كذلك مما يحبط العمل. الظلم، نعم الظلم لا يحبط صلاتك لكنه يحرمك أجرها، أنت صليت مخلصا مصيبا لكنك ظلمت، يوم القيامة سيقفك ربك جل وعلا مع هذا المظلوم فيأخذ من حسناتك. هذه الصلاة التي أتقنتها حسنات عظيمة لكنه سيأخذها. وإنسان يحذر من محبطات العمل، فالشرك والعجب والظلم كل هذه تحبط ثمرة العمل، كذلك رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أن يخاف من أن يحبط عمله. وهنا سأذكر فائدة مستطردا، حسن الخاتمة يكون في أربعة أشياء، حسن الخاتمة يكون في أربعة أشياء. أولها أن يموت ولي الله على التوحيد سالما من الشرك، لأن الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. فإذا سلم ولي الله من الشرك يموت على السنة، لأن البدعة يرد العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فالمبتدعة أعمالهم مردودة. لذلك تجد أن المبتدعة من أكثر الناس جهود تبليغ، مثلا الإخوان لهم نشاطات عجيبة لكنها مردودة، فإن قبلت فلا تضاعف. إذن يكون إنسان حريص على أن يموت على السنة سالما من البدعة. الثالثة أن يموت على العدل سالما من الظلم، حقوق العباد، لأن المظالم تؤخذ من حسنات الظالم، من حسنات الظالم يوم القيامة. فإذا اجتمع لولي الله أن مات على التوحيد سالما من الشرك، مات على السنة سالما من البدع، مات على الظلم سالما من حقوق العباد، تأتي الرابعة وهي أن يموت على التوبة مطهرا من ذنوبه، لأن الوزن والوزن يومئذ الحق، فتوزن الحسنات والسيئات فتبطل تلك السيئات بعض تلك الحسنات. نعم الحسنات تذهبن السيئات، لكن أيضا الوزن يذهب بعض حسناتك. فإذا اجتمعت لولي الله هذه الأربع، مات على التوحيد سالما من الشرك، مات على السنة سالما من البدعة، مات على العدل سالما من ظلم العباد، مات على التوبة مطهرا من ذنوبه، فوالله لن يمسه العذاب. يقول جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. فهذه أربع، وخذوا خامسة جميلة، أن يتزود من الطاعات ليرتفع في الجنة درجات، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. إذن الشرك، البدعة، الظلم، الذنوب كلها قد تحبط بعض العمل، فكن على حذر من ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. قول أحسن الله عليكم، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
قال رحمه تعالى وهذا الخوف من حبوط العمل يقول الشيخ عنه أنه قليل، يعني قليل من الموفقين من يخاف أن يحبط عمله. خلاص يعني هو عمل وكان أطمئن أن هذا العمل رصيد له محفوظ، ينسى أنه قد يأتي ما يحبطه فيكون يعني غير منتبه لمحافظة على هذا العمل. ونحن قد أفطرنا بعيد الفطر بعد صوم شهرنا، أليس كذلك؟ فهل وقع في قلوبنا الهم هل قبل عملنا أم أننا خلاص ما شاء الله كالذي ضمن؟ إياك. وحسن الخاتمة هي التي تعطيك الضمانة، أما ما دمت على قيد الحياة فلا تأمن. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، فليس العلم هو المثبت وليس العمل هو المثبت، ولكن ما يثبتك هو الله جل وعلا. فقد توجد دسيسة في قلب العامل، نسأل الله العافية، نسأل الله الستر أن يغفر، فتغلب عليه عند خاتمته، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
الثبات على الحق. الثبات أيها الأخوة ليس شيئا يمكن الإنسان أن يكسبه، لكن يطلبه. انظر، الفتن تأتي مزلزلة. انظر إلى أحداث الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة أن سيطوفون ويسعون، لقد صدق الله ورسوله، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فأحرم في ذي القعدة من السنة السادسة وأقبل يريد العمرة، وهو حق تضمنه الأعراف الجاهلية في ذلك الزمان، لكن قريشا أبت عليه. لو لم يحصل الصلح لا ربما دخل مكة رغم عن قريش، لكن الصلح منعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حبس يعني راحلته وحابس الفيل، أسكر في الحديبية، فجاء سهيل بن عمر وكان كافرا، فتم عقد الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترح عقد الصلح بينه وبين قريش، فتمت بنود الصلح. فقريش فيهم حمية الجاهلية، ونحن عندنا السكينة، وألزمنا كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكان من بنود الصلح ترجع عامك هذا، أولا تضع الحرب أوزارها بيننا 10 سنوات، ثاني ترجع عامك هذا وتأتي في العام القادم، ولك 3 أيام السيوف في القرى، ومن جاءك مسلما رددته على أهله، ومن جاء مرتدا قبلته قريش، ومن دخل في عهد محمد دخل، ومن دخل في عهده قريش دخل. ليس من السهل على 1400 فارس شجعان، لو أرادوا أن يقلبوا الدنيا قلبوها، أن يعودوا دون عمرة. ثم زاد الأمر شدة أن أبا جندل رضي الله عنه وصل إلى معسكر المسلمين مسلما مهاجرا بعد أن تم بنود الصلح الشفعية قبل كتابتها، فقال سهيل: هذا أول ما قاضيك عليه، أعده. فقال أبو جندل: تعيدونني إلى الكفار يفتنوني عن ديني؟ الأمر ليس سهل. هنا هذا القدر ميز أبا بكر على عمر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر سلم الأمر وعمر ما سلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ فجاء الجواب: أنا رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. هل عمر أحرص من أبي بكر على الخير؟ لا والله. طيب لماذا لم يأتي أبو بكر؟ لأنه سلم. وهنا يأتي الثبات، فالأحداث تزلزل الإنسان. عمر رغم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قلبه ما في قلبه، جاء إلى أبي بكر: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس رسول الله؟ وعلى جواب بلى. لما نعطي الدنية في ديننا؟ يقوله مرة ثانية لأبي بكر، فيأتي جواب أبي بكر من مشكاة واحدة: إنه رسول الله ولن يخالف أمره ولن يضيعه. ثم زاد أبو بكر: إنه على الحق فاستمسك بغلسه. إذن تميز أبو بكر هنا لما ارتفع بهذا القدر الذي قدره الله على عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا كل الأحداث التي شارك فيها الشيخان رضي الله تعالى عنهما تجد أنها ميزت أبا بكر على عمر، هذا تميز في الفضيلة. فكيف إذا كانت بعض المقادير تميز بين الحق والباطل، كما حصلت الفتنة لمن ارتد بعد حادثة الإسراء وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، فبعض المسلمين ارتد لما جاءت أحداث الإسراء والمعراج، وحدد من الأحداث الكثيرة التي تأتي موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض العرب، وعدد من الأحداث التي تأتي. لذلك العبد يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، ويكثر من هذا الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه. قال رحمه الله تعالى: الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. إذا نخاف من سوء الخاتمة، نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وكما ذكرنا حسن الختام بما هذه الأربعة. قال: فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. تفكر في أحوال الناس، ونحن تفكرنا في حال الشيخين أبي بكر وعمر، كيف ارتفع أبو بكر على عمر، وكلاهما ذو فضل رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. طيب.